الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد فالليلة بمشيئة الله نبدا في قصه تابعي جديده. هذه هي القصه هي قصه لرجل من الخلفاء الذين خلفوا افضل جيل جيل الصحابه رضي الله عنهم. هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويعد بعض العلماء أنه خامس الخلفاء الراشدين. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد سبق أن ذكرنا سيرته رضي الله عنه بالتفصيل. والليلة بشكل لا نقف بعض المواقف يعني على هذه السيرة أيضا. كان موقف موقفين فلا هو أيضا ذكر له ثلاث مواقف في هذه الليلة. لكن هو له مواقف كثيرة جدا. ومواقفه اكثر من الفرصه بالذات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لانه جاء بعد عصور كان الظلام فيها بدا ينتشر والظلم بدا ينتشر. يعني كان قبله مباشره خلافه سليمان بن عبد الملك رضي الله عنه. سليمان بن عبد الملك رضي الله عنه كان رجل طيب الحال وكان عابد وكان تقي لكن كان الولاة الذين معه يخرجون عن طوعه احيانا ويتصرفون بتطوع. تعرف انت عندما رجل يتصرف بتطوع تطلب منه شيء بسيط فهو يتطوع باكثر مما طلب منه يتطوع. وكانوا يتطوعون بإغواء المسلمين. فكان منهم الحجاج بن يوسف الثقفي وهذا الرجل المعروف بظلمه وفسقه ويعني عرقلته لمصالح المسلمين. كذلك كان هذا الرجل الظالم الباغي الطاغي كان له فتوحات كثيره جدا لانه كان في عهد سليمان بن عبد الملك رضي الله عنه. هذه العصور لا شك ان فيها ظلم وبعض الظلام كثير بالنسبه لمن كان عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي وقد قتل سنه من علماء المسلمين رضي الله عنهم وكان العالم كله في اشد الحاجه اليهم وما ذلك قتله. بعد هذه العصور ياتي هذا العصر الجديد عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز لم يكن من سلاله سليمان بن عبد الملك. يا سليمان بن عبد الملك هذا عائله لكن عمر بن عبد العزيز لم يكن له في عائله الملك خالص. ليس له فيها لكن كيف دخل؟ تخيل كده مثلا ان دوله تحكم بالملك يعني النظام الحكم فيها ملك. هذا الملك يذهب وياتي ابنه يذهب وياتي ابنه يذهب وياتي ابنه نظام فوق نظام. كان مثلا بعض البلاد الموجوده زي مثلا الجزيره العربيه او غيرها من الذين يتوارثون الحكم. فهذه البلاد هذا هو النظام. فمش ممكن ان الخليفه يطلع من بره العائله لابد ان يخرج من العائله. فسليمان بن عبد الملك كان خليفه وكان عنده اولاد لكن كيف خرج هذا الملك عن اولاده؟ كان عنده ثلاثه من الاولاد ممكن ان يمسكوا هذا الملك لكن اسمه كان اول كان اسمه ايوب والاخر كان اسمه داوود والثالث كان صغير كان ما يستطيع ان يفعل شيء. الثلاثة هؤلاء كيف خرج الملك عنهم؟ وكيف ذهب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ لا شك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان وصية العلماء. كان وصية العلماء. الذي أوصى به هو رجاء بن حيوة رضي الله عنه. هذا تابعي من التابعين الأجلاء الذين كانوا في عهد سليمان بن عبد الملك. والذين كان سليمان بن عبد الملك يجل لهم إجلالا عظيما وكان يحترم رأيهم بل وكان يصدر عن هذا الرأي وكان يسمع كلامهم والتزم بكلامهم بالذات كلام رجاء بن حيوة رضي الله عنه. ولذلك في ذات مرة كان سليمان بن عبد الملك أرسل جيش كبير لفتح بلاد القسطنطينية لفتح هذه البلاد. ثم إنه يعني أعجب بنفسه ولبس حلة جميلة جديدة وكان يوم الجمعة اغتسل وتعطر وخرج يعني في زينة وزهر يعني أعجبته نفسه. فخرج وصلى الجمعة وكأن أحدا نظر إليه فعاد الرجل مريض موعود يعني كأن عينه أصابته فرجع مريضا ومات على اثر هذا المرض. يعني كانت عين قاسيه نظرت اليه فقتلته. هذا رجل مرض واشتد مرضه فدخل عليه رجاء بن حيوة فنزل له يكتب كتابا فقال له ماذا تفعل يا امير المؤمنين؟ فقال له اعهد الخلافه الى ابني. فلك الى ابنه فلا ابن صحيح الا المؤمنين ابن الصغير لا تصلح به امور المسلمين. امر المسلمين انما يصلح برجل كبير عاقل راشد بالغ متفهم يستطيع ان يدير شؤون الناس. وانما انت اجلك اذا انقطع فان ولدك يكون مددا لهذا العمل. عملك اذا انقطع ولدك لهذا الانقطاع عمل في العنصرات ولدك لك ابنك فكونك تترك ولد صالح فهذا امتداد واستمرار لعملك ولثمرات جهدك. ومن النصيحة للمسلمين ان تولي عليهم من يصلح الامر على يديه وهذا الابن الصغير. فطبعا الخليفه كان يدل رايه جدا فقال اذا السفير واستوى الكتاب ومر يوم او يومين ثم دخل عليه رجل غير كتاب اخر فقال ماذا تفعل يا ابن المؤمنين؟ قال اتي الكتاب انتهى الدين الثلاثه يا ابني اي داوود. قال اين داوود؟ على راس جيش وهو في الخارج وانت لا تدري يرجع سالما او يكون شهيدا. كيف تعب بالثلاثه يا رجل؟ ليس موجود غائب غير موجود. فطبعا ضيق عليه سواد واحد صغير والتاني بره والثالث من الشمال ناس يحشي لانحرافه مثلا قال بعدم استقامته على شرع الله عز وجل فضيق عليه الخلاف. فجلس الخليفه يفكر من يصلح هذه المساله وهذه المهمه الصعبه العظيمه الكبيره. فاذا به هو سليمان بن عبد الملك يشير على رجاء بن حيوة. ما رايك في عمر بن عبد العزيز؟ وهذه يعني خطيره كون هو يفكر باخراج الملك عن اسرته. المساله ليست بالسهله فكان الملك اصلا متوارث يعني هو طبيعته متوارث مش لسه هنعمل كلمة عشان متوارث لا ده هو اصلا متوارث. كيف نجعل هذا الملك يخرج من اسرتنا؟ حاجه صعبه جدا الا لو كان هذا الرجل فعلا يعمل لمصلحه المسلمين ويرى ان مصلحه المسلمين ليست في ولايه ابنائه وانما مصلحه المسلمين في توليه الاصلح توليه الانفع توليه من يستقيم الامر على يديه. ولذلك عرض على رجاء بن حيوة عمر بن عبد العزيز فرحب عمر بن عبد العزيز رجاء بن حيوة كان منتظر هذا العرض كان في ذهنه عمر بن عبد العزيز لكن مش عايز يفتحه مش عايز يبادره حتى لا يملي عليه شخصيه معينه لكن هو اخذ يضيق عليه الخلاف من هنا وهنا حتى اضطره الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فالرجل فعلا كتب كتاب لعمر بن عبد العزيز وختمه وقفله ثم انه استدعى الشرطه الحرس بقى بتاعه اللي هم زي ما تقول الحرس الجمهوري بتاعه فاستدعى الشرطه والبوليس السري والمخابرات واجهزه الدوله التي تنفذ الاحكام استدعاها وقال لهم ان هذا كتابي وقد عهدت فيه بالخلافه لرجل لم يسمى تعطي له فاكرين انه ابن داوود ابن ايوب ابن هشام اي واحد من عياله لكن حد يفكر انه ممكن يبقى عمر بن عبد العزيز؟ لا طبعا. ورجاء بن حيوة مش ممكن يبيح هذا السر مش ممكن يبيح هذا السر لاحد. فبعد ما واخذ عليهم العهد والمواثيق ان يعينوا رجاء بن حيوة على تطبيق ما في هذه الوصيه وتطبيق هذا الكتاب ثم انصرفوا ودعا اسرته عياله من هنا ومن هنا كل الاسره الحاكمه دعاها وقال لهم ان هو قد عهد الى رجل بالخلافه من بعد واسمه مكتوب هذه الرساله واخذ عليهم العهد ان يبيعه لمن كتب اسمه. فبيع غيابي بيع غيابي ما يعرفوش هو بيعه مين بيع الاسم مكتوب في الورقه المقفوله يعني موافقين على ايه؟ على سليمان بن عبد الملك اختاره خلاص خلاص واشهر عليهم الناس كلهم ان هم بيع لمن كتب اسمه في الورقه وانتهى الامر وخرج. اول ما خرج رجاء بن حيوة معاه هو كتاب هو نفذ وصيه كل واحد من ابناء سليمان ياتي اليه يتهدد اليه هذا المعنى كتاب يقول له ابويا كتب اسمك انا عايز ايه عايز يضمن عايز يضمن يقول له شوف يعني لو ما كتبش اسمي اكلمه واضرب عليه شويه واقول له اكتب اسمي ده انا اول واحد بالخلافه. فطبعا رجاء بن حيوة لا يمكن ان يبيع السر يجي الثاني يعمل نفس الموضوع فلم يبح لاي احد حتى توفي سليمان بن عبد الملك. وهنا بقى تاتي المشكله ان الكتاب سوف يفتح وسوف يعلم من بداخل الكتاب. فمات سليمان بن عبد الملك فقام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتفسيره وتكفينه ودفنه قام عليه قيام وقال عمر بن عبد العزيز مش متخيل ان هو ممكن يبقى اسمه كتب في هذا القرطاس او في هذه الرساله مش متخيل لكن كان يحب سليمان بن عبد الملك حب شديد جدا وكان في قرب شديد وألفة شديدة بين سليمان وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فكان يحب ولذلك طمع لتمثيله وتكفينه والصلاة عليه واهتم بشأنه اهتمام كبير جدا حتى تم ودفن. لكن يبقى الأمر أن هذه الرسالة وما فيها طلع رجاء بن حيوة فتح الرسالة قدام الأولاد جمعهم جمع الأسرة وفتح الرسالة تفكر باسم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فواحد من أبناء عمر وأبناء سليمان بن عبد الملك قام قال لو مسكوا وطلع الشرطة حواليه قال إن لم تبايع قطعت عنقه. قطع عنق ابن الخليفة. قال لو ما بايعتش أقطع عنقه. بنعمله فتنة هيحدث فتنة. ما دام ما بايعش يعني اسمه مش هتبايع يبقى يحصل مشكلة في الخليفة الجديد. وأنتم رضيتوا وأصريتوا وبايعتم على ورقة مغلقة إذا لابد أن تنفذوا هذه الوصية. قال إن لم تبايع قطعت عنقه. والشرطة واقفة طبعا لازم تسمع كلام رجاء بن حلو. السيوف جاهزة داية. واستقر الأمر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لكن عمر بن عبد العزيز ما زال يعرف. فلما بلغه الأمر قال إنا لله وإنا إليه راجعون. لما بلغ الأمر كأنه بلغ النعل قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ابن سليمان بن عبد الملك لما بلغ أنه خرج منه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه الفرق بين الاثنين؟ ابن سليمان بن عبد الملك يقول ان لله وانا اليه راجعون مصيبه اللي الموت خرج من البيت. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول ان لله وانا اليه راجعون مصيبه الملك جاني الملك جاني الدنيا دخلت عليه. يرى انها فتنه يرى انها مسؤوليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمر بن عبد العزيز يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ان لله وانا اليه راجعون مصيبه مصيبة. أقطع في عنقه ولاية المسلمين كلهم بعد ما كان واري على المدينة وكان يستريح وكان يفعل ما يريد. رجل حاكم محافظة استريح. كيف يكون حاكم ليس الدولة ولكن مجتمع دولي؟ مجتمع من الخلافة الإسلامية كانت دول كثيرة ليست دولة واحدة. هناك دولات صغيرة مقسمة بهذه الطريقة الاستعمارية لا كلها كانت بلاد واحدة مساحات شاسعة. عندما تقرأ اليوم أسماء تجد أن الدولة الإسلامية هذه تشمل كل الدول التي نسمعها. الدول اللي كانت معروفة وقتها في تاريخ المسلمين كلها كانت تحت إمرة المسلمين سواء كانت في أفريقيا أو كانت في أوروبا كانت تحت إمرة المسلمين. فكان الملك واسع وهو كان يرى انها مسؤوليه كبيره جدا فقال ان لله وانا اليه راجعون لهذه المصيبه التي اتت اليه. نرى معا هذا المشهد عندما اتوا اليه ليزكوا اليه هذا الخبر. طبعا خبر توليه الخلافه. يقول نكد التابعي الجليل امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ينفض بيديه من تراب قبر سلفه سليمان بن عبد الملك سلف الخليفه الراحل حتى سمع عن الارض من حوله رجا. يقول لسه مخلص ده الارض بتهتز وتهتز صوت يعني جلد واصوات مرتفعه. ايه ده؟ لسه لفيه خلاص مراسم الجنازه انتهت. ماذا الصوت المرتفع؟ فقال من هذا؟ فقالوا هذه مراكب الخلافه. جايين بقى المراكب الخلافه الدواب والخيل والحراسه والشرطه كل اجهزه الدوله اتت اليه اتت الخليفه الجديد عشان ينصبوه ويرفعوه على عرش البلاد. فقالوا هذه مراكب الخلافه يا امير المؤمنين. اول مره اسمعها هذه مراكب الخلافه يا امير المؤمنين قد اعدت لك لتركبها. فنظر اليها عمر بترفع عينيه. يعني ايه زي ما قلت ترفع عينيه يعني بحلى فيها؟ أنا بصيها كده بصيها كده يعني ايه وكأنه مش عايز يبصيها خايف منها. ينظر إليها بترفع عينه متحفظ جدا. ينظر إليها بترفع عينه مش بيملى عينيه منها يقول ايوه هي كده الخلافه هو كده الملك هي كده الرئاسه السنين كلها بتاعتي ما يقولش كده ابدا لكن ينظر اليها بكف عين لانها مصيبه بالنسبه لها. وقال بصوته المتهدش الذي نهجه التعب واقبله السهر مالي ولا مالي ولا مصيبه كده هو منهج للتعب مالي ولا ماليش انا مش دعوه بيها هذه الأبهة هذه المظاهر هذه المراكب ليست لي لا أحبها لا أريدها يقول مالي ولها فيقول نحوها عني بارك الله عليكم وقربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا عزيزك بيه عزيزك البغلة بتاعته يقول فإن لي فيها بلاغا كيف توصلني هل هذه المراكب الكبيرة العظيمة هي التي ستصل به إلى ما يريد لا لا ليس كذلك الأبهة والشهرة والإعلام والضجة الإعلامية لا تصل العبد إلى ما يريد لكنه مع بغلته هذه الصغيرة الضعيفة البسيطة يصل إلى ما يريد إنه له نفس التواقع تصل إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فلا يصل فيها إلا بأيسر الوسائل يريد أن يركب حمارة يركب بغلة يركب شيء قصير ليس فيه كلفة حتى يصل إلى ربه تبارك وتعالى وليس على كاهله أوزار وليس هناك أعداء وليس هناك مسؤوليات يسأل عنها أمام ربه عز وجل كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اسكت أنت كراعي تسأل عن بيتك طب شوف المكتبة في كم بيت هو يسأل عن كل البيوت دي تبقى مسؤولية مسؤولية لو أن الناس تنظر فعلا للمسؤولية وللخلافة للإمارة ما كانش حد رشح نفسه أبدا لأنهم ينظرون إليها بهذه النظرة أنها مسؤولية أنها أمانة أنها موقف أمام الله عز وجل بأمر عمر رضي الله عنه كان يخاف إذا تعثرت بغلة في الشام أن يسأل عنها لما لم يمهد لها الطريق تخيل خايف لكن لو بغلة تعثرت مثلا في بلاد الشام أو بلاد العراق خايف يسأل عنها يوم القيامة لماذا لم تمهد لها الطريق حتى الحيوان لماذا لم تعطيه حقه وتطهر له الطريق يتسأل شو النهارده المطبات وشو البلد شو الاولاد اللي بيقعوا في الدلالية بس ما عناش من كلمة كام سنة الولد اللي في البلوعة وما يلاقوش في المجاري سمعنا الكلام ده الاهمال مين هتسأل عنه الولد دوت مين هتسأل عنه وغيره الحوادث اللي بتحدث على الطرقات الطريق الصحراوي والطريق الزراعي وغيره من الطرق اللي بتحدث نتيجه المطبات نتيجه المنحنيات المفاجئه نتيجه عدم الاضاءه المناسبه نتيجه اي شيء الحوادث الهائله والارواح اللي بتموت دي مثلا تسع عربيه راحت في الاهمال كل اللي فيها 11 واحد 10 في الارض 2 3 1 طب مين هيسال عن الارواح دي؟ مين المسؤول عن الارواح دي؟ كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته لو ان الراعي بيفكر انه يسأل عن كل الحاجات دي هل كان ممكن ان هو يفضل انه يبقى راعي؟ اكيد كان هيفكر مئات المرات ان هو يبقى راعي او لا. فقال قربوا لي بغلتي فان لي فيها بلاغا بتوصلني مفيش اصرار طالما البغله توصل ايه لازمه الحاجه الاعلى منها؟ فأنا عندك حاجة بسيطة ممكن توصلك لهدفك ما الضرورة ما الداعي إلى استخدام ما هو أعظم ما هو أكبر ما هو أكلف منه ممكن توصل مشوار مثلا بمواصلة سهلة تدفع فيها مبلغ بسيط ما الداعي أن تركب مواصلة فاخرة وتدفع فيها مبالغ ضخمة وتصل أيضا في نفس الوقت وبدون مشقة وبدون تعب ما الداعي كان الإسراف كان لا يوسف رضي الله عنه قال قربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا ثم إن المكابة يستوي على ظهر البغلة حتى جاء صاحب الشرط ليمشي بين يديه طبعا شيء معروف أو مركب على إيه؟ على البغلة بتاعته أصير وإنت على البغلة بتاعته فهم ما سابقوش إنتم السكرات والعربيات المصبحة جيت قدام البغلة عشان إيه؟ تمشي جيت قدام الناس ماسكين بقى أحراب بتمنع وقفوا قدام البغلة عشان يحرسوها أما الراجل كان ماشي من ساعة من غير حاجة الإشكال هو مجرد ما أصبح ملك أو أصبح خليفة الناس هتقتله والناس من تحت ما هيعمل حاجة بس هي ديت وصار عليها مراسم لابد منها يقول ثم انه ما كان يستوي على ظهر البغله حتى جاء صاحب الشرط ليمشي بين يديه ومعه سله من رجاله يصطفوا عن يمينه وعن شماله وفي ايديهم حرابهم اللامعه رجال عن يمين ورجال على الشمال ورجال قدام ورجال ورا وحراب لامعه يعني خلاص محدش عادي يقدر يقرب له خالص طبعا سلاك كان هيقربها يقرب له بحرب
اقرب الشيء اقرب الجن ما كانش في حاجات متطوره عشان بس طبعا الحياه اتطورت على الوسائل الحمايه المتطوره شيء طبيعي طبعا لا بد من حمايه الخليفه ولا ايه رايكم؟ فالتفت إليه وقال لا لي بك وبهم حاجة. التفت صاحب الشرط وانا مش محتاجك لانت انا هم مش محتاجك بحاجة. فما ارى الا رجل من المسلمين اخذ كما يبدون واروح كما يروحون. طالما العدل موجود يخاف ليه؟ طالما الحق يؤدى الى اصحابه لماذا يخاف؟ لماذا هذه الحراسة الشديدة؟ لمن يخاف؟ الكلام هو رجل من الشعب هو رجل من ابناء الامه يعطي كل ذي حق الحق ويجب في مصالح المسلمين. لماذا يخاف الناس عليه بهذه الطريقه؟ فيقول لهم محوها عني انما انا رجل من المسلمين اخذ كما يبدون واروح كما يروحون. هل كل واحد في مجتمعنا بيمشي ومعاه حراسه مسلحه؟ تخيل بقى كده كل واحد مدينه ماشي معاه حراسه مسلحه. هذا الشعب شكله ايه؟ هذا احنا عايشين فين؟ احنا عايشين في سكن عسكرية كده لما كل واحد مننا يمشي وحواليه يعني عصابة تحميه وتحرسه من اذا الظلم موجود. فانا احنا قافلين هذه الصورة اذا الظلم منتشر وناس كتير لها مظالم والحق ضائع. ولذلك نهتم بالمظاهر هذه، نهتم بالحراسة. كلما اشتدت الحراسة يتأكد لديك ان الحق ضائع، كلما اشتدت الحراسة يتأكد اليك ان المظلومين ما زالوا كثيرين، كل ما اشتدت هذه الحراسة يتأكد إليك أن هناك ظلم وطغيان وبغي لابد أن يرجع كل حق إلى أصحابه. إذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن من شأنه أن يهتم بهذه الحراسات الشديدة لأنه يعرف كيف يؤمن نفسه، يعني يرد الحقوق إلى أهلها وأن يفتح بابه لكل الناس. كل من كانت عنده مظلمة أو مسألة يأتي إليه ويسأله ويعطيه حقه. إذا لماذا لم تقتله؟ تخيل كده واحد يقول لك اتفضل تعالى في اي وقت تكون حقك تقتله؟ لا يمكن، لا يمكن ان تقتله. ثم صار وصار الناس معا حتى دخل المسجد ونودي في الناس الصلاة جماعة. فتسيل الناس على المسجد من كل ناحية، فلما اكتملت جموعهم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر. يعتبر الخلافة إيه؟ بلاء. بل أنا ابتليت بهذا الأمر، بلية مصيبة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم. إنك أنت ضعيف، ضعيف البنيان مش ضعيف الإيمان، ضعيف بنيانك، لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام المطلوبة منك، لأن هذه الإمارة وهذه الخلافة لا تحتاج رجل يرتاح على الوسائل والفرش والممارس، لا يحتاج، بل تحتاج إلى رجل يعمل ليل نهار ليل نهار يعمل ويسعى لرد الحقوق إلى أصحابها ورد المظالم إلى أصحابها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. لمن؟ لماذا لا يقوم بحقها؟ رجل ولي أمر المسلمين ولم يأتيهم حقهم تكون عليه خزي وندامة. أما رجل تولى أمرة المسلمين وأعطاهم حقوقهم وسعى في مصالحهم فلا شك أنها تكون له يعني خير وفضل وبركة عند الله سبحانه وتعالى. فقال ايها الناس اني قد ابتليت بهذا الامر على غير راي مني، يعني كيف راي في الموضوع ده، ولا طلب ولا مشوره من المسلمين، يعني ما حدش من المسلمين رشحه وهو ما كانش طلبه وما كانش ليه رغبه فيه، لكن هو ابتلي به وعلم به كما علموا بالنقص. وان طلعت ما في اعناقكم من بيعاتي، يعني حرم الناس مره اخرى، قال لهم انا خلعت ما في اعناقكم من البيعه، يعني كانكم لم تبيعوا، ونبدا من جديد اللي انتوا عايزين تختاروه، نبدا من جديد. من يختار الناس؟ خلاص هو كده طلع هذه الامانه من اعناقهم، انتم احرار اختاروا من تريدوا. هو في الحقيقه يريد ان ينجو بنفسه، ان ينجو بنفسه من هذه الورطه التي وضع فيها، فيقترح عليهم هذا الاقتراح ان يفكروا من جديد في الخليفه الجديد الذي يكون مناسبا لهذا المقام، فاختاروا لأنفسكم خليفة ترضونه. فصح الناس صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين رضينا به. طبعا كلهم اختاروا هو ورحبوا به هو. طبعا خد بالك ان في بدائل مطروحة مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني بدائل المطروحة كلها ضعيفة هزيلة غير انها غير مستقيمه على شرع الله عز وجل، لكن كلها ممكن تستحق الخلافه. ابن سليمان عبد الملك وابنه الثاني وعيلته كلها ممكن تستحق الملك والخلافه، ياخذوه راسه. لكن الامر اصبح ديانه، من يصلح ومن يصلح دينه لكي يكون خليفه على المسلمين. قال اخترناه. لماذا اختاره هو ابن عبد العزيز؟ لسيرته المعروفه. هذا الرجل لم يكن وليد اليوم ولا وليد هذا الموقف، وانما كان عمر بن عبد العزيز منذ زمن طويل عادل زاهد تقي لقي ورع، كان معروف بخشوعه وبحبه وبطاعته لله تبارك وتعالى. سيرته كانت تسبقه، ولذلك اختاره سليمان بن عبد الملك ورغب عن كل من في اسرته ونحى هذا الملك عن اسرته ورشح عمر بن عبد العزيز. ولا ريب كذلك ان يختار الناس، الناس اختاروا ايضا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قالوا: قد اخترناك يا امير المؤمنين ورضينا بك في امرنا، يعني خلاص تولى ايه؟ تولى امرنا على اليمن والبركه. لم نجد طبعا هنا ايه؟ لا ضغوط ولا تزوير ولا غيره، لكن هم ينظرون الى امر دينهم. من الذي يصلح لامر الدين؟ فلان يرشح فلان ويأخذ فلان ويكون هو قائما. فلما راى ان الاصوات قد هدأت والقلوب قد اطمأنت حمد الله مره اخرى واثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واتفق حب الناس على التقوى. يعني كانت الناس رشحته وجلس على يعني مجلس الخلافه، اصبح الخليفه خلاص رسمي يخطب الخطبه التي يفتتح بها هذا اليوم الجديد، بل هذه الحياه الجديده بالنسبه له، وهذه الحقبه التاريخيه الجديده بالنسبه لهذه الامه الاسلاميه. يفتتح هذا الخطاب التاريخي بقوله يذكرهم: وفق يحب الناس على التقوى. هذه هي المبادئ والاسس التي يبنى عليها الدستور، التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التقوى. لو ان الناس تتقي ربها لعملوا بكتاب ربهم ويسترشدوا بسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم وطبقوها في حياتهم. وتفق يحب الناس على التقوى، وهو ده برنامج الانتخاب، التقوى. شعار التقوى ان تلتزم الناس بالتقوى، ان يبين الناس جميع المسائل الماديه الى التقوى. هذا مطلوب من الناس، هو يدعوهم الى التقوى، تقوى الله. لا يدعوهم الى بناء المستشفيات الجديده ولا انشاء مدارس جديده ولا تغيير برامج تعليميه ولا انشاء مثلا طرق وقنوات وكباري لا يبحث عن هذا، ولكن برنامجه الانتخابي ان يتهيأ الناس لتقوى الله سبحانه وتعالى، ان يبدأ الناس حياه جديده ينظرون فيها الى الاخره، ينظرون فيها الى الاخره. البرنامج الانتخابي ان تنظر الى الاخره، كيف تصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ما هي وسائل الوصول الى الله تبارك وتعالى؟ كيف تصل الى مرضات الله والجنه؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا ما يبذله رضي الله عنه يضع الناس على هذا الطريق، يؤسس لهم هذا الاساس التقوى، ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الاخره. تزكيه التقوى، تزهيد في الدنيا، ترغيب في الاخره. انظر لهذه المحل، ذكرهم بتقوى الله، يرغبهم في الاخره، يزهدهم في الدنيا. انظر المجتمع، اولا يتقي الله عز وجل في اقواله وافعاله وتصرفاته، ينظر دائما للاخره، يحتقر هذه الدنيا ولا يعبأ بها ولا يهتم بها. هل تكون فيها منازعات؟ هل تكون فيها مشاحنات؟ هل يكون فيها سرقه وغش و هل يكون؟ لا يكون، لان الناس فيها تعمل الله، تعمل الاخره. ويذكرهم بالموت، يذكرهم بالموت بلهجه تستلين القلوب القاسيه وتستدر الدموع العاصيه وتخرج من فؤاد صاحبها فتستقر في افئده السامعين. يذكرهم بالاخره، يذكرهم بالموت، يذكرهم بالقبر. موعظه بليغه، موعظه خاشعه، موعظه خاشعه. عندما تخرج هذه الموعظه الخاشعه من قلب خاشع فانها تصل الى قلوب الناس وتؤثر في هذه القلوب فتتحرك فتسيل الدموع من العيون. هو لم يجبر الناس على البكاء، وانما بكلماته بتذكيره بكوا. فرق كبير بين من يبكي وبين من يصفق، اليس كذلك؟ فرق كبير بين من يقوم بالروح بالدم ما يفديك يا فلان، وبين من يبكي من خشيه الله تبارك وتعالى. ولا في فرق؟ لا، فرق كبير جدا بين من ينظر الاخره وبين من ينظر الدنيا، بين من يعمل الاخره وبين من يعمل للدنيا. فرق كبير. رجل صالح يؤسس المجتمع على اساس صالح، ويحمل افراد المجتمع على المسير في خطوات صالحه راشده نحو الاخره والجنه. انظر الى هذا الحاكم، كم نتمنى ان يكون بيننا مثله، كم نتمنى ان يكون بيننا مثل هذا الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز. ومن سنوات طويله خرج علينا رجل دجال يقول انه ثالث الخلفاء الراشدين، اهلكه الله. سادس الخلفاء الراشدين اين يجلس؟ من مجلس عمر بن عبد العزيز، اي انه صلى امام الكاميرا اصبح سادس الخلفاء الراشدين، اي انه افتتح مسجدا اصبح سادس الخلفاء الراشدين. اين ظلم الناس؟ اين سجنهم؟ اين قهرهم؟ اين حبسهم؟ اين 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 الخلفاء الراشدين؟ من سنوات طويله خرج يقول انه سادس الخلفاء الراشدين وامير المؤمنين، والحمد لله اهلكه الله. اما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وان كان مات لكن سيرته لا تموت، تاريخه لا يموت، اثاره بصماته لا تنتهي من هذه الحياه. وكلما قرانا نستشعر اننا في حاجه الى زمن كزمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ولا نكون طماعين، يعني لا نكون زمن عمر بن الخطاب ولا زمن مثلا ابو بكر الصديق، زمن عمر بن عبد العزيز. يا ليت لنا بمثله، يا ليت لنا بمثله على مستوى الكرة الأرضية، على مستوى الكرة الأرضية، لا نتكلم عن بلادنا ولا وطننا، على مستوى الكرة الأرضية نحتاج إلى من يحكم العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى من يذكر الناس بتقوى الله لا بحرب الإرهاب، نحتاج إلى من يذكرهم بالعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من يجعل الدستور بعيدا عن شريعة الرحمن تبارك وتعالى. ما أضل العباد إذا بعدوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرشدهم إذا اقتربوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز كان يذكرهم بالموت بلهجة تستلين القلوب القاسية. اليوم إذا قام الدعاء يذكرون الناس بالموت تجد رسائل الإعلام تقول لهم أنتم ترعبون الناس، أنتم تخوفون الناس، لا تتكلمون في الموت، أليس هناك جنة؟ هو الحرام يدخل الجنة؟ الفسق يدخلون الجنة؟ الظلم يدخلون الجنة؟ الكفر يدخلون الجنة؟ هو من يذكر بالجنة ومن يذكر بالموت؟ حتى التذكير من الدعاء أصبح محظور، محظور أنك تتكلم في النار عشان الناس تخاف، محظورة بتتكلم بالقدر وبتتكلم عن الثعبان وبتتكلم عن عذاب القبر عشان الحاجات دي بترعب الناس ويباتوا بالليل يحلموا بيها فزع ورعب. طب الناس خايفه ليه؟ لو كانوا خايفين فعلا لاستقاموا على امر الله واستقاموا على شرع الله عز وجل. من خاف ابلج، من خاف ابلج، ومن ابلج بلغ المنزل. الخوف ده هيجري وهيمشي حتى في الظلام، واللي هيمشي في الظلام هيوصل مش هيوصل. رجل يسافر يمشي بالليل والنهار يصل الى مقصده ام لا؟ هو وصل، لكن بالعكس واحد يمشي بالنهار وهو بالليل هل سيصل؟ الوقت يصل بعد مده، لكن من يواصل المسير الليل والنهار سرعان ما يصل الى هدفه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يذكره، ثم رفع صوته المتعب حتى اسمع الناس جميعا وقال ايها الناس اسمع هذه المبادئ، من أطاع الله وجبت طاعته. هي دي مبادئ الدستور، الله فوق الجميع، الله فوق الدستور، الله فوق كل شيء، لا أحد فوق الله، الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، فوق الجميع. لا يقول يحيى فلان أو يحيى الدستور أو يحيى يحيى، الله سبحانه وتعالى. من أطاع الله وجبت طاعته. طيب من يعصي الله عز وجل؟ فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. من الذي يؤسس هذه المبادئ؟ الخليفة، قائد الدولة هو الذي يضع هذه الأسس. الله سبحانه وتعالى هو الغاية، لله عز وجل لا للدستور، لله وحده، ولله نموت، ولله نبر، والله عز وجل معبد كل حياتك لله سبحانه وتعالى. أنت خلقت لله عز وجل لا لغيره. إذا يجب أن تكون حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. الله وحده لا شريك له. حياتك كلها لله عز وجل. أيها الناس من أطاع الله وجب طاعته. هو ده أساس العمل، هو ده أساس الحب، هو ده أساس الانتماء، هو ده أساس التقدم. طاعة الله سبحانه وتعالى. من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له على أحد. لماذا؟ لا طاعة المخلوق في معصية الخلق. أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم. مش بيقولون بقى طاعة مطلقة، مش بيقولون طاعة عمياء، مش بيقولون أوامر تنفذ. لا لا، لو كانت أوامر مطابقة لشرع الله نطيع، أوامر مخالفة لشرع الله فلا طاعة المخلوق في معصيته مهما كان هذا المخلوق. كان خليفة، كان أمير، كان وزير، كان غفير، لا طاعة المخلوق في معصيته لا نطيع. أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. مش برضو نفذوا؟ لا. لو عصيت فلا طاعة لي عليكم، ده نبي حلهم. لو شفتوني عملت معصية ما تطيعوش، لا تطيعون إذا رأيتم المعصية فيكم. ثم رجع على المنبر واتجه إلى بيته وآوى إلى حجرته. طبعا اليوم شاع، تخيل سليمان بن عبد الملك مات بالليل. وطبعا في حال موت هؤلاء الخلفاء والملوك لا يسألون في التوبة، لكن لابد أن تستقر شؤون الدولة، ثم يتم ضمن مراسم الدفن. يعني نفتح الوصية ونشوف مين الخليفة الجديد وينصب الخليفة ويجلس على عرش البلاد، ثم يقوم هو لمراسم الدفن بعد ذلك. فعملوا ذلك فعلا مع عمر بن عبد العزيز، فمات سليمان بالليل. فبالنهار دفن عن مشقة وجهد. طول الليل سهران معاه، وهو كان مريض. طول الليل كان سهران معاه، بالنهار بدأ الدفن والغسل وتجهيزاته ودفن كفان حفر، وكله كان بيشارك في الحفر، حفروا ودفنوا وبدأ الخطبة بتاعته. طبعا يوم مرهق، يوم متعب جدا، يوم يفتح لينام. فراشه الذي اعتاد عليه في بيته الاول، ما راحش بقى الاستراحه لاول يوم، لا بيت في بيته الاول. يقول ثم نزل على المنبر واتجه الى بيته وآوى الى حجرته. فقد كان يرتدي ان يصيب ساعه من الراحه بعد ذلك الجهد الجاهد الذي كان فيه منذ وفاه الخليفه. لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما كان يسلم جنبه الى مضجعه حتى اقبل عليه ابن عبد الملك. ابن عبد الملك كان عمره حوالي 17 سنه. ابن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان عمره 17 سنه. وعبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه كان سبب في التزام عمر. تخيل عنده 17 سنة وكان سبب في التزام عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. المهم، وكان هو يريد يتجه نحو 17 من عمره، وقال ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ رايح فين؟ شوف داخل قوة الروم وداخل يمين، بس برضه بيسأل ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ فقال اي بني اريد ان اغفو قليلا، فلم تبق في شيء في جسدي طاقه، متعب مرهق كل يوم. فقال اتغفو قبل ان ترد المظالم الى اهلها؟ تنام قبل ان ترجع المظالم. انت بيت امير؟ لا، ده انت بيت خليفه. تنام قبل ان ترجع المظالم. المساله ليست جسم السابق، لكن اين المظالم؟ لابد ان تردها. كيف تنام واصبحت في عنقك انت؟ قالت إليك أنت، هذه مظالم يجب عليك أن تردها. لو كان الخليفة الأدنى ظالم هتجيب كم ظلم ولا ترد المظالم؟ ترد المظالم، ترد المظالم، تعيد الحق إلى أهله. لا تستمر أنت في الظلم والطغيان على نفس السياسة وتقول نحن على نفس المنهج. أي منهج؟ إذا كان سيادتك على طغيان وباغي، هل تستمر على هذا الطغيان وهذا الباغي وهذا الانحراف؟ لتعلن دستورا جديدا تتقي فيه الله عز وجل وتعلن فيه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ترد المظالم الى اهلها. قال لن تغفر قبل ان ترد المظالم الى اهلها يا امير المؤمنين. انظر كيف الابن يعين والده، يعينه والده ايه؟ خليفه. قل بتنام ان ترد المظالم الى اهلها. فقال أي بني إني قد سهرت البارحة في عمك سليمان وإني إذا حال الظهر صليت في الناس وروقت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. دون الظهر بس مش هنطول أول ما يجي الظهر إن شاء الله هيدخل على الناس ويرد المظالم إلى أهلها. فقال ومن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ ده ابنه بيقول له فتنة تعيش الظهر؟ انت ليش دخل واحد مش ليش دخل؟ سليمان بن عبد الملك كان عمره في الاربعينات يعني 42 43 45 مش 80 يعني ولا 85 ده هو في الاربعينات ومع ذلك مات الراجل. فبيقول لك فتنة تعيش للظهر؟ ابنه يقول له فتنة تعيش للظهر؟ قول رد المظالم. فقال ومن لك يا امير المؤمنين بان تعيش الى الظهر؟ طبعا دوت بيحض على رد الحقوق الى اهلها وسرعه ادائها وايضا كذلك المبادره الى الاعمال الصالحه. وسبق لنا درسنا في يوم الاحد السابق المبادره الى الاعمال الصالحه فهذا من باب المبادره. انت ترد المظالم الى اهلها فهذا فيه الجدار والسرعه في ادائها واداء الحقوق. ايضا قطع علائق طول الامل يسوي مش عنده امل طويل ده مش طويل قوي ده لغايه الظهر بس هو برضه يعتبره امل طويل لسه لغايه الظهر. اذا قضيه التسويف انا بكره هعمل طب الظهر هعمل طب بالليل لما يجي هعمل قضيه مقبوله ام قضيه مرفوضه؟ قضيه مرفوضه قضية مرفوضة. ان احنا مثلا نقول بكرة 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 التسويف مرفوض. ليكن شعارك لا للتسويف. ليكن شعارك لا للتسويف. مفيش حاجة تقول سوف افعل غدا. تقولش هتوب بكرة. تقول هصلي بكرة. هبطل كذا بكرة. هلتزم من بكرة. انت تضمن انك انت تعيش لبكرة. انت لا تضمن. ولذلك يجب عليك أن تبان. فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأطارت النوم من عينيه وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب وقال اضمني أي بني. جرب ابن بقى إيه إليه فبنى منه وضمه إليه وقبل ما بين عينيه. طبعا ابنه بيعين على الطاعة فبدا منه الحنان فقربه وقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي اخرج من صلتي من يعينه على ديني. هذا امر مطلوب المعين على الدين. المعين على الدين على جميع المستويات. الاخ الملتزم يحتاج من يعينه على امر الدين. الرجل في البيت يحتاج من يعينه على امر الدين. الاخت الملتزمه في البيت تحتاج ايضا من يعينها على امر الدين. حتى الحاكم والقاضي يحتاج من يعينه على امر الدين. اذا هذه قضيه مطلوبه وقضيه ملحه اننا كلنا نعين بعضينا على دين الله تبارك وتعالى والعمل على يعني رد الحقوق والمظالم الى اهلها. ننتقل بعد ذلك الى عمر بن عبد العزيز ايضا في صورة اخرى من صور حياته. طبعا احنا قلنا ان هو موقف كتير فاحنا نحاول ان نلتقط موقف. يقول صورة من هذه الصور يرويها لنا دكين ابن سعيد الدارمي. وده شاعر. دكين ابن سعيد الدارمي احد شعراء الرجاز البداوة يعني رجاز البداوة اللي هم ايه بتوع الشعر بالبدو يعني ساعات يقول شعر انت ممكن ما تفهموش بدو بدو. لكن طبعا هو لما كان يجي عند عمر فكان يتكلم بلغه عربيه وكان يفهمها عمر يفهمها الجليسي. فامتنح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان واليا على المدينه. يعني لما كان عمر والي لسه مش خليفه لما كان والي على المدينه دكي هذا اتى اليه وامتنح. طبعا الامراء كانوا بيحبوا الشعراء ان الشعر يجي ويفضل يقول مدح ويقول قصايد ويقول حاجات كويسه وهم كانوا يتبسطوا بالحاجات دي فكانوا قعدوا حواليهم الشعراء يقولوا لهم الشعر. فدكين اتى الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان كان واليا على المدينه وامتدح. يقول فامر لي بخمس عشر ناقه من كرائم الابل. لما قال الشعر فيه اداله كام؟ 15 ناقه يعني 15 جمل. ده قبل كان بيت شعر 15 جمل. طبعا دي منحه كبيره جدا. وعمر بن عبد العزيز اعطى له هذا المال من ماله الخاص من رصيده الخاص ليس من ميزانيه الدوله من ميزانيته الخاصه من ابله الخاصه. اداله 15 جمل ادهم. بس طبعا جمال عمر بن عبد العزيز كانت جمال مغزيه ما عندهاش انيميا. كانت بتاكل وبترعى ويعني جمال شايفه نفسيها. فاعطى له 15 ناقة وكانت هذه النوت من افضل انواع النوت. طبعا الرجل خاف يسافر بيهم لحسن الخطف وهم في السكة. يقول فلما صرنا في يدي تأملتهن فراعنوا منظرهن وكرهت ان امضي بهن وحدي في فجاج الارض خوفا عليهن ولم تقض نفسي ببيعهن. وفيما انا كذلك قدمت علينا رفقة تبتغي السفر نحو ديارنا في مجد. هو طبعا الرجل شاب 15 جنب قدامه عجبينه جدا مبهور بشكلهم وناس وقت خايف يسافر يتخطفوا منه. فبيعوا وقت فلوسهم برضه خسران يعني صعبان عليه يبيع الجبال ديت وياخد فلوسها. ماذا يفعل؟ انتظر حتى تاتي رفقه يسافر معه. وانا من السنه انك انت ما تسافرش وحدك ولكن يكون معك رفقه دائما اصحابك في سفرك. كذلك ليس من السنه ان تميت وحدك بل من السنه الانسان دائما يجيب معاه حد. الانسان من السنه ان هو ما يجيبش وحده. كذلك ايضا السفر ما يسافرش وحده. فكان هو ينتظر حتى تاتي رفقه يسافر معه على الاقل هيضمن ان الجبال بتاعته مش هتتسرق. يقول فيما انا كذلك قدمت علينا رفقة تبتغي السفر نحو ديارنا في مجد. فسألتهم الصحبة فقالوا مرحبا بك. قالوا ممكن اسافر معاكم؟ قالوا تشرف تفضل. ونحن نخرج الليلة فاعد نفسك للخروج معي. معنا يعني كانوا مسافرين التو على طول. طبعا هم مش هيجهزوا ال 15 جمل هيربطهم وياخذهم معايا يعني لا شنط ولا حاجة. يقول فمضيت الى عمر بن عبد العزيز مودعا. طبعا هو ده من الادب يعني هو عزيز جدا المكافاه بتاعته وانصرف خلاص. هو جه سافر وغادر البلاد. من الادب ان انت ترجع للراجل اللي اكرمك واعطاك الهديه تشكره مره ثانيه قبل ما تسافر وقبل ما تتحد الى بلادك. فرجع اليه حتى يودعه قبل ما يسافر. فالفيت في مجلسه شيخين لا اعرفهما. فلما امنت الانصراف التفت الي عمر وقال يدكين ان لي نفسا تواقه. انا ابن عزيز قبل ما يمشي يدكين ان لي نفس تواقه. ايه تواقه؟ مشتاقة تتشرف وتتوق وتتطلع إلى ما هو أعلى. كلما وصلت إلى شيء تتوق إلى ما هو أعلى أو تشرئب إلى ما هو أعلى تنظر إلى ما هو أعلى. فيقول له إن لي نفسا تواقة فإن عرفت أنني بلغت أكثر مما أنا فيه الآن فأتيني ولك مني البر والإحسان. هو من نفسي تواقة يعني ممكن فعلا أرتقي أكثر من كده. أنا والي يعني محافظ على بلد أنا والي. فلو شفت إن أنا بقيت أعلى من كده تعالى برضه يقول لك بر وإحسان. محددلهوش هديك ايه ولكن قال سوف ترى مني البر والاحسان. نفس تواقه تتطلع وتتشوف الى ما هو اعلى واعظم. وهذه فقره سنعود اليها مره اخرى الان ان شاء الله. يقول فان عرفت انني بلغت اكثر مما انا فيه فاتني ولك مني البر والاحسان. فقلت اشهد لي بذلك يا امير المؤمنين. فقال
اشهد الله تعالى على ذلك. مثلا الشاهد اللي قلت لك هذا وعد مني.
فقلت ومن خلقه راجل مؤدب قبل. فقال ومن خلقه يعني راضي بشهاده الله عز وجل. طب من الخلق ممكن ارجع لهم واقول لهم من الخلق مين من الخلق؟ فقال هي بين الشيخين الاثنين كانوا قاعدين عنه لكن دكاني ما يعرفهمش. كان ممكن يقول الطلاق ماشي ويمشي دكاني لما يجي بعد كده مش عارف اسمهم ايه لا يعرف عنهم اي حاجه. اذا لازم تتعرف على الشخصيات اللي تبقى شهود على موقف عندك. فقال هذين الشيخين فاقبلت على احدهما وقلت يا ابي انت وامي قل لي ما اسمك حتى اعرفه. قل عرفت نفسك اسمك ايه؟ فقال اسمع بقى قال سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يعني احنا بنتكلم فين؟ مع ابن الابن دلوقتي. شوف الاجيال بتمر ازاي؟ شوف العمر بيمر ازاي؟ ابن الابن وسالم بقى شيخ كان عنده شيخين. سالم بقى شيخ عنده عيال ما عندوش عيال عنده عبر الاجيال كيف تمر؟ هذا جيل جيل تابع التابعين. يعني سالم رضي الله عنه ده من التابعين في بقى بعديه اولاده تابع التابعين هم كمان رضي الله عنه. تخيل كده تتكلم على سله مستحيل. جده كان ابو بكر الصديق جده كان عمر الخطاب جده كان جده وهو لما نمشي مع مساله جدي كان ايه؟ ما انت برضه ممكن تقول انا جدي كان ابو الهول خلي بالك. لكن مش ده الجد اللي بتفتخر بيه. خد بالك انا بقول ان انا جدي كان فراعنه وكانوا دول فراعنه دول مش اجدادك دول هؤلاء لا تفتخر بيهم. ولكن آباءك وأجدادك هم هؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين نفتخر بهم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت قاعد في وسط سالم، سالم رضي الله عنه، سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يقول: فالتفت إلى الأمير وقلت: لقد استثمنت الشاهد. بيقول له: أنا لقيت شاهد تمام، لأن عارف سالم بن عبد الله حاجة بسيطة؟ لا، ده جد عمر بن الخطاب، وسالم نفسه من العلماء الأجلاء الأكابر. فلما طلع على سالم قال له: ده انا جيت على شاهد. بقول لك شاهد بس انا عايش شاهد تاني. رغم ده سالم لكن برضه عايش شاهد تاني. ثم نظرت الى الشيخ الاخر وقلت: من انت جعلت في ذلك؟ فقال: ابو يحيى مولى الامير. فضل الامير. فقلت: هذا شاهد من اهلي. اذا كنا جبنا سالم رضي الله عنه وجبنا واحد من قاعدين في البيت معاك الشهود حاضرين. ثم حييت وانصرفت بالنوق الى ديار قومي في نجد، سافر بالنوق، فرمى الله فيهن البركه حتى اقتنيت مني تاجهن الابل والعبيد. ربنا سبحانه بارك من البلد 15 من الابل، وانتجوا نتاج عظيم حتى رزق منهم ابل كثيره جدا واموال كثيره وعبيد من 15 جمل. بركة. يعني انظر ان المال نفسه كان مال فيه بركة. مال اخذ من عمر بن عبد العزيز فيه بركة. لما يصير الى يد رجل عادي. لكن بركة هذا المال تستمر ويشعر الرجل باثره. انت ممكن مثلا تشتري سكن من رجل على تقوى وعلى خير وعلى بركة. تدخل في السكن بتاعه تحس ان السكن فيه بركة. لانك انت مستحقش البركة دي. انت مستحقهاش. مش مكانتك. لكن اثر هذه البركة. يبقى تشعر بالراحة والسكون والطمأنينة والهدوء في هذا المكان الذي، ولذلك لا تسكن مساكن الظالمين، لا تسكن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، لأنها فيها ظلم وطغيان وظلام، فيها بؤس، لا تسكن فيها. لأن حتى هؤلاء الظلمة، حتى هؤلاء الظلمة إذا تركوا هذه القصور والأبهات التي فيها نحن لا نعيش فيها. لا نعيش فيها، قد نجعلها سجون لهم، لكن لا نعيش فيها، لأنها بيوت ومساكن الذين ظلموا أنفسهم. لكن أنت تسكن في بيوت الأتقياء، في بيوت الأخفياء، في بيوت الذين يخشون ربهم تبارك وتعالى، تجد فيها البركة، تجد فيها السرور، تجد فيها النعيم، تجد فيها الراحة والطمأنينة. يقول: ثم حييت وانصرفت بالنوق الى ديار قومي، فرمى الله فيهن البركه حتى اقتنيت من نتاجهن الابل والعبيد. ثم دارت الايام دورتها، فبينما انا بصحراء ثلج من ارض اليمامه في نجد، اذ ناعم ينعى امير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. هو في الصحراء، في الصحراء طبعا ما كانش عندهم بقى لا اجهزه راديو ولا اجهزه بث مباشر تنقل الاخبار، ده هو راجل بيلف في الشوارع، كل بلد يلاقي فيها واحد يقول ان فلان مات. طبعا ده خليفه، لازم الناعي يستمر في الايه؟ في كل البلاد. فسمع ناعي خليفه المسلمين سليمان ابن عبد الملك، فهو ما اهتمش قوي بمين اللي مات، لكن اهتم بمين اللي مسك. ليه؟ ليه بيفكر؟ هو عارف ان عمر بن عبد العزيز له نفس طواقه، احتمال يكون عمر بن عبد العزيز، احتمال هو بيفكر في نفسه برضه. ما هو لو كان عمر بن عبد العزيز يروح تاني عشان ياخد مكان جمل ويكمل العمليه، مش كده؟ الانسان مفطور على حب المال، مفطور على حب الدنيا. لو ان ابن ادم واديا من ذهب نتمنى ان يكون له واديا. يعني اخذ 15 جمل وربنا بارك له فيهم، اخذ منهم المال والبعير والعبيد، ومع ذلك متردد يمكن يحوز جائزة أخرى فيسأل تمين بعد. فقال: وما الخليفة الذي قام بعده؟ فقال: عمر بن عبد العزيز. طبعا كانت مفاجأة وراح قلبه، هيروح يطلب حق لأنه عنده وعد وفي 2 شهود. فلما أنا أن سمعت مقالته حتى شددت رحالي نحو بلاد الشام، فلما بلغت دمشق لقيت جريرا، جرير ده شاعر من الشعراء الجليل وفرزدق والناس دول، منصرفا من عند الخليفه، فحييته وقلت: من أين يا أبا حزرة؟ بقول جاي منين؟ مفيش اطراح فيه، بقول أنت جاي منين؟ قال: من عند خليفة يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. ارجع لها تغير طبع عمر، تقول من عند خليفة يعطي الفقراء ويمنع مين؟ يمنع الشعراء. ما عادش مهتم بالشعر. ارجع من حيث اتيت فذلك خير لك. فلما تروح تجد نفسك توقع الباب شعرك يردك ارجع ارجع. فقلت لا ان لي شأنا غير شأنك. انا لي شأن تاني لي موضوع تاني محدش عارف. طبعا الوعد اللي واخده الشهود. فقال انت ومتين روح جرب. فانطلقت حتى بلغت دار الخليفة فاذا هو في ساحة الدار في صحن الدار مش قاعد بقى على الكرسي فوق ومقفول عليه الترابيس وحرس واقفة والمدرعات على الباب والدروس والشارع اللي قبل مقفول واللي قبل مقفول محاط شوارع مقفولة كلها. لا ده دخل لغاية ما وصل لباحة البيت يعني دخل وسط الحوش بتاع البيت. يقول فإذا هو في ساحة الدار وقد أحاط به إذا الحرس أحاط به الحرس أحاط به الجنود أحاط به الشرط وقد أحاط به اليتامى والأرامل وأصحاب الظلامة. هم دول اللي بيحضروا هم دول اللي بيتفقين حولي هم دول اللي يزقوا فيه هو في وسطهم هو في وسطهم. مين؟ اليتامى الأرامل أصحاب الظلامات كل واحد له ظلامة جاي بيسأله وجاي عليه. فلم أجد سبيلا إليه من تزاحمهم عليه زحمش دي وهو رضي الله عنه يجلس ويفض هذه المسائل كلها بنفسه مش بيولي حد فضاء بنفسه يرد هذه المظالم أولا إلى الناس. يقول فرفعت صوتي قائلا يا عمر الخيرات والمكارم وعمر الدسائع العظائم. الدسائع العظائم الأقعة كبيرة اللي فيها أكل وخبز ولحم فبيفكروا بإيه؟ بالكرم كرم بتاع زمان. فقعد من الشعر الصوت عالي بحيث إن هو يفتكره إن امرؤ من قطن من دار يقول على موطنه الأصلي من بلده قبلته. طلبت ديني من أخي المكان طلبت ديني من أخي المكان يعني في دين عندك جاي ياخده. طبعا سمع الأزواج سمع رضي الله عنه. فنظر إلى مولاه فنظر إلي مولاه أبو يحيى نظرة طويلة ثم التفت إليه وقال يا أمير المؤمنين إن عندي بهذا البدوي شهادة عليك. اللي هو المولى بتاعه وخادمه لما سمع صوته قام بص له احلق له كده افتكره. فلما افتكره قام مايل على الخليفه وقال له على فكره الراجل دوت ليا شهاده عليك اشهدنا عليك في موضوع في موقف. فعمر بن عبد العزيز قال اعرفه افتكره يعني فاكر وسط الزحمه دي كلها فاكره ما قالش خذوه احبسوه جن ايه اللي على الامير حد برضه جاي للامير لا ما قالش كده قد اعرفه صح لحا يعني قال اعرفه. ثم التفت الي وقال ادم مني يا دكاي فلان عارف اسمه قال ادم مني يا دكاي قرب جي قرب عليه. فلما سرت بين يديه مال علي وقال اتذكر ما قلته لك في المدينة من ان نفسي ما نالت شيئا قط الا تاقت الى ما هو اعلى منه. تذكر هو قلت لك قبل كده ان نفسي ما نالت شيء قط الا وتمنت وتطلعت الى ما هو اعلى منه. فاكر ولا مش فاكر هو ده مبدئي فاكره هو ده منهجي فاكره بيفكروا بخطواته في الحياة ان انا نفسي طوارئ. كل ما توصل لحاجة تتمنى الأعلى كل ما توصل لحاجة تتمنى الأعلى. فقلت نعم يا أمير المؤمنين. فقال وها أنا ذا قد ملت غاية ما في الدنيا. الملت في حاجة تانية في الدنيا الرجل بقى ملك الدنيا بقى خليفة كل حاجة كل حاجة في البلد بتاعته هي مش بتاعته ملكه بس هو متصرف فيها يعني ممكن يدي فيها تعليمات وأوامر زي ما يقول براحته أصبح ملكا. مفيش مرتبة في الدنيا ممكن ياخدها أعلى من كده فبقول إن أنا ملك أعلى حاجة في الدنيا وهو الملك. فنفسي تطوق إلى غاية ما في الآخرة. انظر نفسه بتصوف لفين إذا نفسه متطوقة على الدنيا فقط لكن أيضا تطوقة على ما في الآخرة. قال فنفسي تطوق إلى غاية ما في الآخرة وهو الجنة. الجنة ده قال وهو الجنة وتسعى إلى الفوز برضوان الله عز وجل. إذا عايز يحقق غاية تانية الجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى هي دي بقى أسمى أماني أعلى ما يتمنى أرقى شيء تصف إليه نفسه الجنة وأن يسعى لرضوان الله عز وجل في أسمى كده. لا شك ان دي امانه عظيمه ونفس فعلا سواقه. قال وتسعى الى الفوز برضوان الله عز وجل، ولئن كان الملوك يجعلون المال سبيلا لبلوغ عز الدنيا. وده واقع ان الملوك جمعوا ايه في عز الدنيا؟ ان الملوك جمعوا ايه في الملك بتاعهم؟ يوصلوا بيه عز الدنيا. واحد اصبح ملك، اصبح خليفه، اصبح اي حاجه، بيعمل ايه بالكرسي اللي هو عليه؟ بيستغل الدنيا ولا بيستغل الاخره؟ واقعيا سواء حد قاعد على كرسي استغل الاخره؟ سمعنا حد كده هوت على من اول مواعيد لغايه مواعيد الان، سمعنا حد قاعد على كرسي استغل الاخره؟ كله بيستغله للدنيا مش كده؟ حتى اللي قاعد عليه خايف عليه وممكن يبذل من اجله اي حاجه، حتى لو باع الشروط من اجل ان يستمر على الكرسي، مفيش مشكله عنده، اهم حاجه الكرسي، عمل الكرسي ده، خد بالك؟ فهؤلاء حريصين على هذه الدنيا، لكن هو نفسه طواق، حازف الملك، لكن ماذا يفعل بالملك؟ ماذا يفعل بالملك؟ يستغله للوصول الى الاخره، اصبح ملك قادر يعني؟ اذا ياتي بالظلامات من هذا الى هذا. يرد الحقوق الى اهلها، يعدل بالقضايا، ينشر الدين، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقيم الشرع، يحكم بكتاب الله. يبقى كده ذلل هذا الكرسي للاخره، يبقى بينال بهذا الكرسي الذي ينال به الناس عز الدنيا، ينال به هو عز الاخره، بدل ما يكرس ويكدس الاموال ويكنزها في البنوك هنا وهناك. لا هو لا يفعل ذلك، لكنه يكتنز الاجور في الاخره حتى اذا مات وجد عند ربه عز وجل مكانا عظيما، وجد مكانا طيبا في الجنه عند الله سبحانه وتعالى، يسعى الى ذلك، يستغل هذا الكرسي، يستغل هذا المنصب في ان يرتقي الى الاخره الى الجنه. وهذا ما ينبغي ان يفعله كل رجل يرتقي على كرسي فيه إدارة، فيه توجيه، فيه منصب يمكن من خلاله أن يعني ينفع المسلمين، يجب عليه أن ينفعهم. أي واحد ممكن في أي مكان ينفع المسلمين في المكان اللي هو فيه. أنت مثلا كنت موظف في حكومة أو أنت مدير في شركة أو أي قطاع من القطاعات الحكومية، يمكن أن تخدم المسلمين في القطاع الذي أنت فيه. أيا كان عملك، أيا كان عملك، يمكن أن تخدم المسلمين في هذا المكان. إذا أنت تتعلم وتدرس وتتخرج وتتعين، لماذا؟ هذا عز دنيا، لماذا تصل إليه؟ حتى تصل به إلى الآخرة، حتى تكون رجل مسلم عابد لله سبحانه وتعالى، المكان اللي أنت فيه تخدم دينك من خلاله، لا تكن سلبيا في مكانك مهما كان هذا المكان، لا تكن سلبيا، ولكن كن رجلا إيجابيا تخدم الدين من هذا المنبر، من هذا الكرسي، من هذا المقام الذي أقامك الله عز وجل به. يقول ولئن كان الملوك يجعلون الملك سبيلا لبلوغ عز الدنيا فلا أجعلنه سبيلا إلى بلوغ عز الآخرة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحول المفاهيم، يحول الإرادات، بدل ما تكون الإرادات إرادات دنيوية، إرادات مادية، إرادات تنتهي دنيئة، يحولها إلى إرادات أخروية، إلى إرادة وجه الله والجنة. انظر كيف يحول هذه الإرادات. كل الناس تريد العز في الدنيا، لكنه يستغل عز الدنيا لمجد الآخرة وبقاء الآخرة. وهذه هي النظرة الصحيحة. وعندما كانت له نفس طواقة لم تكن طماعة للدنيا، لم تكن مجمعة مكنزة للدنيا، وإنما كانت تواقة لتنال الآخرة، لأنه يعلم أنه لن يصل إلى الآخرة إلا بغراس الدنيا. هذه الدنيا مزرعة تغرس فيها وتزرع فيها ثم تحصل بعد ذلك في الآخرة، فهو يريد أن يزرع في أفضل منطقة، يريد أن يعطي من أعلى منبر حتى يخدم هذا الدين أعظم خدمة. ولذلك كانت له نفس تواقة، أمير يخدم هو أمير، خليفة يخدم وهو خليفة، إذا ارتقى في مكانه وفي منصبه وفي هيئته لا شك أنه يمكنه أن يكون صاحب قرار، ويمكنه أن يصدر التعليمات، ويمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طالما كان قادرا على النصح والإرشاد والتوجيه. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان رجلا ممن حولوا هذه الإرادات، والتي من الصعب تحويلها، صعب جدا أن واحد يحول هذه الإرادة، بدل ما كان بيريد الدنيا وعايز الكنوز وعايز الثروة وعايز السيارات وعايز الإقامة الفارهة هنا وهناك في هذه الاستراحات، يحول كل هذا إلى رغبة في الآخرة. هو لن يضيع هذا ولكن يستغله لخدمة هذا الدين وللوصول للآخرة. ثم قال يا دكين إني والله ما رزقت المسلمين في أموالهم درهما ولا دينارا منذ وليت هذا الأمر. يعني بيقول يا دكين بيحلف بيقول أنا والله ما أخذت من أموال المسلمين درهم ولا دينار، ما أخذتش من أموال المسلمين درهم ولا دينار، مش مليار ولا مليار، لا لا درهم ولا دينار ما خدوش من أموال المسلمين، وإنما ما ينفق من أمواله الخاصة، من أمواله الخاصة التي كانت عنده، من كسبه الذي كان عنده. هو اليوم خليفة يأخذ مرتب، يأخذ راتب، هذا الراتب ينفقه، راتب محدود مش راتب مفتوح، مش راتب لا ينتهي، مش راتب ليه من الأسرة الحاكمة، لا هو بياخذ راتب على عمل يقوم به وينفق في خلال هذا الراتب وفي إطار هذا الراتب. تخيل خليفة عنده كام في جيبه كام، يقول وإني لا أملك إلا 1000 درهم. خليفة ما عندوش 1000 درهم، ده لما كان أمير اتصدق ب15 جمل، ده كتير. ده لما لقى خليفة ما عندوش لا يملك، ما عندوش 1000 درهم، هل يبقى هذا؟ هل ممكن ان خليفة يرضى ان يبقاش عنده في خزينته الخاصة سوى 1000 درهم؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لانه كان يعمل للاخرة ما عندوش 1000 درهم فقط. طب والوعد اللي هو وعدته قال تعالى وهديك، فقال واني لا املك الا 1000 درهم فخذ نصها واترك لي نصها. شوف حتى يوفي بالوعد قال له خذ نصها وسيب نصها. طبعا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يعطي له وعدا بمبلغ معين، ما قالوش هديك اكثر منها، ما قالوش مثلا لما قال 15 ناقة قال ساعطيك اكثر منها، وقال لا ستجد من البر والاحسان، من البر والاحسان في اعظم من ان اعطيك نصف مالي، اديك نص ثروتي، في اعظم من كده؟ اكثر من 15 جمل ولا مش اكثر؟ بالنسبة اكثر، بالنسبة اكثر، 15 جمل دول كانوا حد عندي، يعني كان عندي كتاب كتير واديت منه 15، فديت حاجه بسيطه. لكن انا النهارده عندي 1000 درهم فقط، اديتك انت 500 وانا 500، يبقى انت خدت ايه؟ خدت نص مالي، يبقى انا اكرمتك ولا ما اكرمتكش؟ وذلك من المال الخاص لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. طبعا كلنا عارفين في فرق بين المال الخاص والمال العام، في فرق كبير جدا بين المال الخاص والمال العام، لانه يحرم اكل المال العام، ما ينفعش ان انت تاكل اموال المسلمين، ده يحرم. يقول ثم قال يا دكين اني والله ما رزقت المسلمين في اموالهم درهما ولا دينارا منذ وليت هذا الامر، وانني لا املك الا 1000 درهم فخذ نصها واترك لي نصها. فاخذت المال الذي اعطاني فوالله، اسمع، فوالله ما رايت اعظم منه طرف بركة في المال، 500 درهم او 500 دينار، لكن بركة. انتوا مش عايزين يخلصوا، ينفق اموال كثيرة، كأن الاموال تزيد بركة المال، لانها تخرج من يد تقية، من يد تخشى الله عز وجل، تعمل في الظلام لله عز وجل، ولذلك يكون هذا المال ملؤه بالبركة. ايوه هو 500 درهم او 500 دينار لكن مملوءه بالبركه. هكذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في موقف واحد من المواقف ومشهد واحد من مشاهده، لان مشاهده كما قلنا مشاهد كثيره وعظيمه. نفسه هذه التواقه هي علو فيه النبي، علو فيه النبي. فسريعا ننتقل الى جزئيه يسيره من بعض الكلمات في علو الهمه. فمن خصائص كبير الهمه أنه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. كبير الهمة، عالي الهمة، اللي هو الواقع، بقدر ما يتعنى، بقدر ما يتعب ينال ما يتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، على قد ما تتعب تنال اللي انت عايزه. يقول الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله ان عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لانه يعلم ان المكارم منوطه بالمكاره، المكارم منوطه بالمكاره، يعني الانسان كل ما يتعب نفسه يجد المكارم، يجد الخيرات، يجد المجد، يجد الاشياء العظيمه. يقول وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، كل حاجة دي اسمع المصالح الخيرات اللذات الكمالات الانسان عشان يصل اليها لا يصل اليها الا بالمشقة الا بالتعب. احنا بنتكلم عن الطرق السليمة الطرق المشروعة الانسان عشان يوصل للسعادة بالحلال هيتعب ولا لا؟ ما انت ممكن تبقى غالي بسرعة بس غالي ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ممكن تبقى غالي بسرعة وبالذات لو كنت خليفة هتبقى غالي بسرعة جدا، لكن عشان تبقى سعيد وعشان تنال الخيرات وتنال الكمالات لابد من التعب والعناء لأنك تتجرد الله سبحانه وتعالى. ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، لا يعبر إليها لا تنال هذه اللذات ولا تنال هذه الكمالات إلا على جسر من التعب، يعني لازم تمر على التعب. مش ممكن واحد ينال الكرامات وينال الكمالات وينال الاماكن العالية والدرجات الرفيعة عند الله عز وجل بدون ما يتعب، لابد من التعب بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. يقول الشاعر: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. وقال آخر: فكل مرجي معاني الأمور بغير اجتهاد رجوت المحال. فكل لمرجي معاني الامور اللي عايز معاني الامور وبيرجوها بغير اجتهاد من غير ما تجتهد، يبقى انت بتطلب ايه؟ تطلب المحال بغير اجتهاد، تطلب وانت عايز تبقى فوق من غير ما تبذل مجهود، يبقى ده ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. فقل لمرجي معاني الامور بغير اجتهاد رجوت المحال. وكان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلايا كالخلال. الخلال هي ايه؟ الخلة اللي بيسلكوا بها الاسنان. شوف الخلة الفراغ ده. فكان رضي الله عنه موسى الاشعري يصوم حتى يصير كالخلال رفيع ضخيم. فيقول له: لو اجممت نفسك. يعني لو اجممت نفسك ريحتها، يعني عملت عملية استجمام. لو اجممت نفسك اي تركتها لتستريح. فقال: هيهات هيهات، يعني بعد هذا الامر بعد هيهات. انما يسبق من الخيل المضمرة، انما يسبق من الخيل المضمرة، يعني الخيل لو انت اكلت فرس كتير جدا وشربته كتير جدا ومليت بطنه وفرس تاني ما اكلتهوش جعان وبطنه مش مليانه ومش شارب والاتنين دخلوا في السباق، مين اللي يكسب؟ مين الشبعان ولا الجعان؟ الجعان الخفيف. انت تخيل كده، انت اكلت اكله متينه ثقيله لبتها يا مزمن، اكله ثقيله هي اسمها ثقيله، يعني عملت ايه فيك؟ تقلتها. واحد تاني اكل اكله خفيفه او ما كانش ونجري سوا، مين هيسابق؟ هتقول لي هذا اكل اكله ثقيله هيجري؟ لا، ده هيشحر مش هيقدر يجري، مش هيقدر يجري، عنده عوائق. لكن التاني اللي بقى زي الخلاف ده يجري بسرعه لانه ضعيف، يعني بنيانه بسيط. وقد قيل: من طلب الراحه ترك الراحة. من طلب الراحة ترك الراحة. ليطلب الراحة الأخروية لابد أن يترك الراحة الدنيوية. ممكن تنام على السرير وتوصل للجنة، ممكن بغير اجتهاد وبغير تعب وبغير عبادة تصل إلى ما تتمنى. تخيل كده أنت مثلا طالب وعندك امتحان وأنت نايم لا مذاكرة ولا حاجة وربنا هيفتح عليا وأنا خدت اللجنة، هل ممكن يفتح عليك؟ لا طبعا، بغير اجتهاد طلبت المحل، مش ممكن تاخدش بس ده. مش ممكن لو عندكش فكره عن المنهج تقول دخل امتحان ايه النهارده وتقول ربنا يسهل هجاوب. مش هتجاوب، مش هتجاوب. ولذلك نقول ان لابد من ترك الراحه. الانسان احيانا يجي يصلي قيام او غيره، الدنيا برد، خليني. طب خليني وانت لم تترك الراحه، هل وصلت لشيء؟ لكن واحد اجتهد وقام ووضى وصلى ركعتين والناس نيام في البر، لا شك ان هو ترك الراحة، ترك الراحة الدنيوية لينال بها الراحة ايه؟ الاخرى. كذلك مثلا الانسان ممكن اصوم، ممكن يتعب، ممكن يجد عناء مشقة، الراحة ما يفطر ويأكل، لكنه لم ترك هذا الفطر وكان صائما هياخد اجرا شرعا، هل يحقق الراحة الأخروية أم لا؟ لأنك أنت راحتك الأخروية بأعمالك. أي نعم، لن تدخل الجنة بعملك، لكن برحمة الله عز وجل، لكن العمل له أثر ولا مش أثر؟ له أثر. له أثر في الموقف، له أثر على الصراط، له أثر في دخولك الجنة، له أثر. إذا أين الأعمال؟ حتى نصل إلى الجنة لابد من ترك الراحة. فقيل: من طلب الراحة ترك الراحة. وقد أجمع العقلاء اجمع عقلاء كل امه على ان النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم لا يدرك بالنعيم. النعيم الاخروي هل ندركه بالنعيم الدنيوي؟ تنام متنعم ومستريح ورفاهيه، هل تصل بهذه الرفاهيه والراحه والنوم والكسل الى النعيم الاخروي؟ هل تصل؟ لا. فالنعيم الذي تقصده وتطلبه وترجوه اليه نفسك، النعيم الاخروي لا يدرك بالنعيم الدنيوي، وانت منعم وانت نائم وانت كسلان لا يدرك بها. فقال أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. من آثر الراحة فاتته الراحة، يعني اللي يفضل الراحة تفوت الراحة. أي راحة تفوته؟ الراحة الأخروي. هو فضل النوم، ايش نوم؟ استريح. لكن فاتك ايه؟ فاتتك الراحة الأخرى، الراحة الأخروية. في يوم تدنو الشمس فيه من الرموز، يزداد عرق الناس، ترتفع الحرارة، الناس في رشاقة، الناس في قرب، الناس في ضوء، مفيش راحة. انت كده لن تنال هذه الراحة. لكن تخيل لو انك بكيت الخشب، كان يبقى فوقك مظلة تحميك وتظلك في يوم شديد الحرب، شديد الشمس، كثير العرق. اذا انت استريحت ما استريحتش؟ استريحت. من ترك الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. تطلب الراحة الأخروية لابد أن تترك الراحة الدنيوية، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال النشاط تكون الفرحة واللذة. اسمع دي، بحسب ركوب الأهوال واحتمال النشاط تكون الفرحة واللذة. وفيما يتحمل الأهوال ويتحمل النشاط، بعد ذلك ينظر إلى الثمر، ينظر إلى المجهود الذي بذله، ما ثمرته، ما عقبته، ما أجره، يجد المجد، يجد الراحة، يجد الطمأنين، ويجد السكون نتيجة إيه؟ نفسه وجهده وعمله. فلا فرحة لمن لا هم له، فلا فرحة لمن لا هم له. يعني إيه؟ إنسان مش مهموم بالآخرة هل يفرح بقدومه على الآخرة؟ واحد مش مهموم بالآخرة ما بيفكرش في اللقاء، ما بيفكرش في الحساب. عندما يأتي الحساب هل سيكون مسرور؟ هل سيكون فرحان؟ لا طبعا، انه ما عملش. لو كان بيفكر كان هيعمل، لكن ما فكرش، ما عملش، هيفرح في الآخرة؟ لن يفرح. فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له. لا لذة في الآخرة لمن لا صبر له في الدنيا. في الدنيا تصبر على أقدار الله المؤلمة، ممكن تصيبك مصائب، مفهوم منك تعمل ايه؟ تصبر. ممكن تصبر على المعاصي، الإنسان يجد أمامه فتن، يجد أمامه معاصي، يصبر عليها، يصبر، يجد الفرج ويجد الفرح ويجد السرور في الآخرة. يقول ولا لذة لمن لا صبر له. الإنسان ممكن في الدنيا يترك لذة، يترك شهوة، يترك رغبة، يتركها ويبقى متضايق، لكن تركها لله، يستشعر لذتها يوم القيامة. يستشعر لذتها. الله سبحانه وتعالى يجعل له لذة في قلبه لمن ترك المعاصي لله عز وجل. يعني إنسان مثلا يرى أمامه مثلا تلفزيون ومشاهد وجرائد وصور ونساء في الطرقات، ويصل عليه غض البصر، لكنه لو غض بصره هذا قد يؤلمه، لكن يصبر ويغض بصره يجد لذة ذلك عند الله عز وجل. يجد لذة ذلك عند الله عز وجل. إنسان عينه كانت دائما في كتاب الله، كان دائما ينظر إلى هذا الكون ويتدبر ويمكن من خشية الله، يجد لذة ذلك عند الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يجد ثمرة هذا الذي فعله في دنياه. يقول فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له. يعني اللي مش هيتعب ويبقى في مشقة في الدنيا مش هيجد النعيم في الآخرة. ولا راحة لمن لا تعب له، كذلك من لم يتعب في الدنيا لن يستريح في الآخرة. انت يتعب في الدنيا حتى تستريح في الآخرة، لأنك تعب في الأرض. تعب في ايه؟ تعب في مرضات الله سبحانه وتعالى، تعب في مرضات الله، انك انت بتطيع الله، بتصوم، بتصلي، بتزكي، بتغض بصرك، بتحفظ فرجك، بتتعاون على البر والتقوى، بتأمر بالمعروف، بتنهى عن المنكر، بتسعى في الارض، تدعو الله عز وجل، بتتعب، تبذل مجهود. هذا المجهود تجد ثمراته في الاخره ام لا؟ تجد ثمراته. ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا. العبد يتعب شوية، يتعب شوية في الدنيا، تصبر على قيام الليل مثلا، تصبر على الصلاة، تصبر على الصيام، تصبر على غض البصر، تصبر على حفظ الفرج، اتعب شوية هتعمل ايه؟ هتجد الراحة الطويلة في الآخرة. الدنيا ما هو طال عمرك فيها، عمرك كم سنة، لكن الآخرة حياة سرمدية، حياة مستمرة لا تنتهي، لا تزول، لا تزول. الحياة مستمرة، لذة دائمة ولا ملل، لذة ولا ملل مع الاستمرار. انت النهارده ممكن تمل لو انت اكلت نوع معين من الطعام كل يوم تاكله، كل يوم تاكله حتى لو كان من اطيب انواع الاطعمة، تمل ام لا؟ تمل. تروكي مثلا في العيد لسه ذبحين، تقول كل يوم اكل لحمة، كل يوم اكل لحمة، يا راجل ده انت كنت لحمة طول السنة، بس انت مليت ولا ما مليتش؟ مليت انك تاكل بس مدة بسيطة. كذلك الانسان، الانسان في الدنيا هيتعب شويه، في الاخره حياه طويله لا ملل فيها، تتنوع فيها الوان، الوان النعيم متنوعه متجدده، لا شعور بها بالسئامه ولا الملل، وهذه رحمه من عند الله عز وجل. فيقول: بل اذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، واذا تحمل مشقه الصبر ساعه قاده لحياه الابد. لو صبر ساعه هذا يقود الى حياه ابديه، الى حياه مستمره. وكل ما فيه اهل النعيم المقيم في الحقيقه هو صبر ايه؟ هو صبر ساعه. الانسان بيصبر. انت مثلا لو واحد شوف امراه متبرجه في الطريق، لو صبر وغض بصر خمس دقائق عادت ولا ما عادتش؟ عادت خلاص، مش كده؟ صبرت ساعة، ماذا تجد؟ تجد في قلبك حلاوة الإيمان، تجد لذة الطاعة، تجد عاقبة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، صبر شوية، صبر. والإنسان كلما صبر الله عز وجل يخلف عليه ويبذله ويعطيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الإنسان يترك حاجة لله، يترك معصية ابتغاء مرضات الله، لأنها تغضب بالله عز وجل، تركتها الله سبحانه وتعالى يخلف عليك ويبذلك خيرا منها، وحسبك أن تجد لذة في قلبك عند الله عز وجل. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر. كلما كانت نفسك وهمتك عالية، بدنك هيتعب ولا مش هيتعب؟ انت همتك عالية، تروح المشوار دوت وتصلي هنا وتروح الدرس دوت وبعدين تيجي وعندك وانت صايم وانت هتروح الليل هتقوم، عندك وردة تقراه وعندك حفظ وعندك درس، عندك همة عالية. جهدك ايه؟ جهدك أكتر. كلما كانت الهمة عالية كنا في نفس طواقة تجد المشقة، تجد التعب، التعب الكثير يؤدي إلى راحة، إلى راحة في الآخرة، إلى راحة مستمرة لا تنتهي. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر، وحظه من الراحة الدنيوية أقل، لكن حظه في الراحة الأخروية أوفر، في الآخرة يكون الحظ أوفر. وإذا النفوس كن كبارة تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبار عزائم وهمم عالية تعبت في مرادها الأبدان، ما تقدرش الأجساد ما تستحملهاش، أنت عمال تبذل مجهود جسمك مش ملاحق عليك، أنت بتصوم. أبو موسى الأشعري قال: يصوم حتى يكون كالخلال رفيع. حد من يصوم ويكون رفيع؟ ده أنت لو صمنا بتأكل أكل بعد الإفطار تعوض كل اللي انت ما اكلتوش، لكنك تاكل لثلاث ايام، ثلاث وثلاث ايام جايين. اذا اين مجاهده النفس؟ اين الصبر؟ فلابد ان هو يحدث معاداه. وقال مسلم، الامام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال يحيى بن كثير: لا ينال العلم براحه البدن، لا ينال العلم براحه البدن. انسان عايز يتعلم، طالب علم، هل ممكن هو ينال العلم وجسمه مستريح وهو نايم؟ لا، لابد ان يبذل مجهود ويتحرك ويتلقى ويسافر في طلب العلم حتى يحصل هذا العلم. وقالت فاطمه بنت عبد الملك، مين عبد الملك؟ عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، ودي قابلته بتتكلم. يعني احنا كمان ده عبد الملك ده احنا كنا بنتكلم مش شويه، كان 17 سنه، ده قابلته اللي بتتكلم دلوقتي. يعني البنت عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، شوف الايام بتجي ازاي. وقالت فاطمه بنت عبد الملك في امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما اعلم انه اغتسل من جنابه ولا احتلام منذ استخلف. يعني من اول ما اصبح خليفه ما رؤي يغتسل لا من جنابه ولا احتلام، كانه لم ياتي اهله وكانه لم يحتلم، لا يفكر في الدنيا، لا يفكر في الشهوات، لكن الا اصبح بهمه امر الاخره. الاصبح يهمه رد النظر، اصبح يهمه شؤون المسلمين، ازاي ينام وهو مجهول، ازاي يستقر ويحلم ويحتلم وهو يفكر في شؤون المسلمين. الهموم مغموم، اختلف مهموم يحمل هم الاسلام وهم المسلمين. وهذا صوره، هذه صوره من صوره حمل المسؤوليه، حمل المسؤوليه حتى تؤثر على داخله نفسه ومشاعره وعقله الباطني، يتاثر بما هو عليه من اهتمام بشان المسلمين، من اهتمام بشان المسلمين فلا يحتلم. فلا يحتلم، احنا بنهتم بشان الامر المسلمين، بنفكر في امر المسلمين، يجب علينا ان نهتم وان ننشغل. انظر انشغال يجعله لا يفكر في اللذات حتى اثناء نومه، لا يفكر لا يحلم وهو نائم بهذه اللذات، لكننا نغيب في النوم وفي الاحلام وفي اللذات لاننا لا نفكر في اعضائنا المتناثره المسلمين في كل مكان. قال فاطمه رضي الله عنها بنت عبد الملك في امير المؤمنين عمر بن العزيز رحمه الله لا اعلم انه اغتسل من جنابه ولا احتلام منذ الصبح. وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله كبير الهمه دوما في عناء، كبير الهمه دوما في عناء، مشقه تعب لينتقل من طاعه الى طاعه، من عباده الى عباده، من مهمه الى مهمه، دائما يحمل مسؤوليه يحمل هم. كبير الهمه دوما في عناء وهو ابدا في نصب لا ينقضي، دائما في تعب لا ينتهي وتعب لا يفرغ، لان من عاد همته وكبرت طلب العلوم كلها. صاحب الهمه العاليه لما يكون عنده همه عاليه وعايز يتعلم، يقول لك انا اتعلم بس التفسير، اتعلم بس التوحيد، اتعلم بس السيره، اتعلم بس، ولا يشمل كل العلوم؟ يشمل، هو هيتعب لكن هو عليه همه، عنده همه تستوعب وتتحمل هذه العلوم كلها، ولم تقتصر همته على بعضها وطلب من كل علم نهايته، طلب من كل علم نهايته، يعني يطلب في كل علم ويقصد من كل علم النهايه. يشوف مثلا علم التفسير ما هي اقصى مراحله، ما هي اكثر ما قيل والف فيه يتعلمه، ينظر في علم التوحيد كل ما قيل فيه يتعلمه، يتبحر في كل علم حتى ياتي بنهايته. ده مفترض ان هو ايه يكون كذا، وهذا لا يحتمله البدن، حاجة صعبة جدا فعلا. هل ممكن انت تدرس كل العلوم من اولها الى اخرها بهذه الطريقة؟ صعب جدا، وهذا لا يتحمله البدن طبعا الا بدا الرجل عادي الهمة. ثم يرى ان المراد العمل بعد ما يتعلم، يرى هل العلم هو المطلوب؟ العلم فقط هو المطلوب ولا العمل هو المطلوب؟ العمل هو المطلوب، اذا ماذا يفعل؟ يعمل. اذا بعد ما يتعلم كل حاجه يتعلمها يحس انه مش مطلوب انه يحفظها وبس، ده مطلوب انه يحفظها ويفهمها ويطبقها ويعلمها مراحل، هو يتعلمها هو يطبقها هو يعلمها للاخرين. اذا المساله مش بقت واحده او ثلاثه، اي همه تتحملها؟ محتاج همه عاليه، همه عاليه. يقول ثم يرى ان المراد العمل لا يجتهد في قيام الليل وصيام النهار والجمع بين ذلك وبين العلم، يجمع بين ذلك وبين العلم، ايه علاقه القيام والصيام بطلب العلم؟ وفي الحقيقه هذا الزاد لا يستطيع ان يستمر في جهده في طلب العلم الا بهذا الزاد الايماني، انه يقوم بالليل، انه يثبت الله، انه يخضع لله عز وجل ويتذلل لله وينكسر بين يديه بالليل، انه يصوم النهار ويجتهد في طلب العلم، يوفق حينئذ للطلب، يوفق. طب كيف يجمع بين هذه المصالح؟ وهذا الامر قد يكون مرهق بالنسبه له، لكن عالي الهمه يتحملها. عالي الهمه شخصيه غير الشخصيات، عالي الهمه يطوب الى ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك يوحي بكل ما يكون امامه. يقول ثم يرى ترك الدنيا، يرى ترك الدنيا حسب هو شغل يجمع، سيترك الدنيا ويؤثر الآخرة، يتفرغ لطلب الآخرة ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويجب الإيثار، لازم يتعامل مع الناس، ولما يتعامل لازم يكون كريم ولازم يكون بخيل، لازم يكون كريم يبقى لازم يكون في إيثار، بس هو ما عندوش إلا قليل، طب لما يؤثر هيبقى فقير، طب إزاي يجمع بين المصالح؟ ازاي ينفق وينفق وفي نفس الوقت يبقاش فقير؟ اذا لابد ان يعمل حتى يكون عنده المال ينفقه. تجد العمليه صعبه، صعب ان هو يستمر في ذلك، لكن علو همته وثقة بربه عز وجل ونظر دائما للآخرة ويعلم أنه يطلب الراحة الأبدية يجعله يبذل جهده في الدنيا ويتعب في الدنيا أي متاع. قال قيل للربيع بن حسين لو أرحت نفسك ريح نفسك شوية. قال راحتها أريد. فهمت حاجة؟ قال راحتها أريد. أنا لما بتعبها أنا في الحقيقة بريحها. شفت المفاهيم؟ شو المفاهيم الصح؟ قال لو أرحت نفسك ريح نفسك شوية. قال راحتها أريد. واحد مثلا قائم الليل وهي تتفطر قدمات. طيب فيش عندنا حد بيتفطر قدمات. لكن مثلا واحد قائم الليل تفطر قدمات. اسمح شوان تعبت نفسك قوي. لا في حياة ما تعبتش نفسك. ده انا بريح. هي دي الراحة الفعلية. انظر للفهم السليم. قال راحتها اريد. انت صار تنسى شوية عشان. قال راحتها اريد. هو فعلا بيعمل لراحة بدنة. يا رجال الليل هبوا. رب صوت لا يرد. يا رجال الليل هبوا رد صوت لا يرد بالليل والناس نيام في هذه الأسحار إنسان دعا رب سبحانه وتعالى رد هذا الصوت لا يرد رد لا يرد يسمعه الرب سبحانه وتعالى فتقبل منك الدعوات وهذه القربات التي تقرب بها الله عز وجل تقبل فترفع عند الله عز وجل الدرجات. دخل داود أبو سعيد الواسطي على الإمام أحمد عندما كان محبوسا. راح كان محبوس وكان ما استغربوش ان احنا كان محبوس شيء طبيعي اي حد من الدعاه والعلماء والعباد ممكن يتحبس. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كان محبوس وقبل ما يضربوه دخل عليه برضه بيضربوه. خلي بالك يعني حبس وضرب مش حبس وبس حبس انفرادي وضرب. دخلت يقول احمد ابن داود ابو سعيد الواسطي يقول دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فعايز يهون عليه شويه. فقلت له في بعض كلامي يا ابا عبد الله عيالك عليك عيال وراك عيال كتير ولك صبيان انت صغيرين وضع وانت معذور مسجون ومضطر ومضغوط عليك قول لهم ان هم عايزين يريح نفسك قول انت عايز. يقول كاني اسهل عليه الاجابه يعني هو عايز يقول انت معذور وما يعني انت مضطر وانت خد بالك عيالك كتير وعندك عيال صغيرين مين هيرعاهم مين هيخلي بالهم منهم هتسيبهم لمين. فهو عايز يقول عايزه ايه يعني بيسهل الاجابه يعني اسمع كلام الحاكم وقول اللي هو عايزه خلاص وريح دماغك. فقال لي احمد بن حنبل ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت. لو كان ده عقلك يبقى انت استريحت. يعني ايه ابو سعيد بيفكر في ايه؟ في الدنيا عيالك مين هيرعاهم لك مش كده انت معذور قول اي كلمتين واطلع نفسك. انت بتفكر في الدنيا بتفكر ان انا انجي نفسي في الدنيا فقط. لو كان ده عقلك وبتبص للدنيا يبقى انت مستريح قوي لان الدنيا سهله سهل انك تحصلها. يعني هو الامام احمد بن حنبل لو قال كلمتين حلوين للوالي ما كانش قاعد على الكرسي ما كانش بقى مفتي. ده كان بقى قال المفتيين كلمتين حلوين بس يوصل زي ما غيره بيوصل. لكن هي دي الدنيا بسهوله يوصل بيع توصل بيع توصل على قد ما تبيع على قد ما توصل. ولا بيع الدين توصل بسرعه. اول ما تبيع الدين توصل بسرعه توصل فين مش مشكله دلوقتي لكن المهم انك انت هتوصل. فكان من السهل جدا ان الامام احمد يوصل لكن مش ده اللي يوصله الامام احمد. الامام احمد يقصد الاخره يقصد الباقيه. عشان كده بقول اسكت انت تفكر بالاسلوب ده وعقلك بيفكر بالسطحيه ديت وبالبساطه ديت اذا انت استريحت. احنا نفكر غير كده نفكر في الاخره نفكر ان في لقاء بيني وبين ربي سائلني ماذا اقول. الامام احمد يفكر باسلوب تاني هي ديت علوم الهمه. قيل للإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة. أول ما دخل رجله الجنة يبقى هو كده إيه؟ بدأ يسترح. ما غيرته لما دخل رجله الثانية. دخل رجله الثانية وهو كده ضم رجله. يشد لك إن شاء الله. انظر متى تكون الراحة؟ الراحة مش حتى على الصراط ولا حتى في الأرض المحشر. لا مش دي الراحة برضه. الراحة لما خلاص تدخل الجنة. يبقى انت كده فعلا استرحت. هل ادركتم اين تنال الراحة؟ في الجنة. كيف تنال الراحة؟ بترك الراحة. بالتعب بالبذل بالعناء لله تبارك وتعالى، تبذل جهدك تبذل عضلاتك تخرج عرقك في الدنيا لله عز وجل قبل ما يخرج في ارض المحشر وانت مضطر ان يخرج على العرق. اذا الانسان لا يترك هذه الاعمال الطيبه التي تقربه الى ربه عز وجل ليوصل الراحه، ولكن يتعب ويتعنى حتى ينال ما يتمنى. وقال احدهم لما عوتب لشده اجتهاده: ان الدنيا كانت ولم اكن فيها. واحد بيعتبر شده اجتهاده بتاعه والعباده، فبيقول لهم ايه؟ بيقول ان الدنيا كانت موجوده وانا ما كنتش فيها. ان الدنيا كانت ولم اكن فيها وستكون ولا اكون فيها. يعني الدنيا انا هموت والدنيا ايه؟ الدنيا ما زالت موجوده ولا اكون فيها، ولا احب ان اهدم ايامي، ما احبش ان اطلع من ايامي ديت ولا خسران. احبش ان اخسر في الكام يوم اللي عايشه في الدنيا. احسب لنفسك انت تعيش في الدنيا دي وعمر الدنيا قد ايه؟ هتلاقي نفسك لو خرجت منها وانت خاسر وانت مخدوم هيبقى انت كده خسرت في الدنيا. فترى هذه الهمه منطلقا بثقه وقوه واقدام نحو غايته التي حددها على بصيره وعلم.